بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى، البصيرة العاشرة، فاستقم كما أمرت. وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث التالية: أولا، فضل الفقه في الدين. ثانيا، فضل تعلم العلم وتعليمه. ثالثا، فضل الإحسان في عبادة الله. رابعا، فضل الإحسان إلى الخلق. خامسا، فضل النصيحة والتعاون على الخير. سادسا، فضل الدعوة إلى الله وبيان أحكامها وآثارها. سابعا، فضل العبادة وبيان أركانها وأقسامها. ثامنا، النفوس بين الاستقامة والانحراف. تاسعا، فاستقم كما أمرت. عاشرا، كيف تكون الأول عند الأول. تقدم معنا في الدروس السابقة أن أمهات العلم الإلهي وبصائر الإسلام الكبرى ومفاتيح أبواب التوحيد والإيمان والهدى سبع، وهي معرفة الرب الذي نعبد، ومعرفة القرآن الذي نهتدي به، ومعرفة الرسول الذي نقتدي به، ومعرفة النفس ماذا تريد من الله وماذا يريد الله منها، ومعرفة الشيطان الذي هو عدو للإنسان، ومعرفة الدنيا التي نعيش فيها، ومعرفة الآخرة التي سوف نصير إليها. وهذه البصائر العظيمة إذا قامت في القلب، آمن بالله ووحده وعظم الله وكبره وحمده وشكره وأحبه وعبده وامتثل أمره واجتنب نهيه وخافه ورجاه بكمال الحب له وكمال التعظيم له وكمال الذل له. فمن عرف ربه العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله، آمن بالله العظيم، واتبع كتابه العظيم، وأطاع رسوله الكريم، وعمل بدينه العظيم، ونال ثوابه العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويرزق كل إنسان هذا العلم النافع العظيم المقرون بالاستقامة على العمل الصالح والإخلاص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أولا، فضل الفقه في الدين. الفقه في الدين علامة على سعادة العبد وأن الله عز وجل أراد به خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. والفقه في الدين يشتمل على ثلاثة أمور: الفقه في أصول الإيمان وأركانه، والفقه في شرائع الإسلام وأحكامه، والفقه في حقائق الإحسان وأركانه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكما في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ففسر الإسلام ففسر صلى الله عليه وسلم الإسلام بأركانه الخمسة، وفسر الإيمان بأركانه الستة، وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فدخل في هذا العلم العظيم، علم التوحيد والإيمان وعلم الفقه بأصوله وفروعه وأحكام العبادات والمعاملات، والعلم بحقائق الإحسان. فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور العظيمة ووفقه للعمل بها والدعوة إليها، ومن أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا لحرمانه نفسه الأسباب التي تنال بها الخيرات. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ومجامع العلوم الإلهية والخيرات التي تنال بها السعادات في الدنيا والآخرة موجودة في القرآن والسنة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري. والمؤمنون قسمان: مؤمن قوي ومؤمن ضعيف. ومحبة الله للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. ومحبة الله عز وجل متعلقة بمحبوباته، فمن أحب الله أحب ما يحب الله، وأحب من قام بها ودعا إليها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفت عمل الشيطان أخرجه مسلم. والإيمان يشتمل على ثلاث مراتب، هي العقائد القلبية والأقوال اللسانية والأفعال البدنية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. فهذه الشعب 70 كلها من الإيمان، فمن قام بها حق القيام ظاهرا وباطنا وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهو المؤمن القوي الذي فاز بأعلى مراتب الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكل من لم يصل إلى هذه المرتبة العالية فهو المؤمن الضعيف. وفي كل من المؤمن القوي والضعيف خير، لكن الذرة ليست كالجبل، والقطرة ليست كالبحر. والمؤمنون متفاوتون في الخيرية وفي محبة الله وفي معرفة الله وفي القيام بالدين، فهم درجات. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وقال عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. والمؤمنون 3 أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، كما قال سبحانه: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. فأعلى المؤمنين السابقون بالخيرات الذين قاموا بأداء الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات وكملوا ما باشروه من الأعمال وكملوا به غيرهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم يليهم المقتصدون الذين اقتصروا على فعل الواجبات وترك المحرمات. ثم يليهم الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لهذا ينبغي للعبد أن يحرص على ما ينفعه ويباشر العمل الصالح ويستعين بربه، كما قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وقال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والأمور النافعة للأمة ولكل فرد نوعان، أمور دينية وأمور دنيوية، وكل عبد محتاج إلى هذه وهذه لتستقيم له أمور دينه ودنياه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومدار سعادة العبد حرصه على الأمور النافعة وبذل جهده في الحصول عليها مع استعانته بربه للحصول عليها وتكميلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فهذه ثلاثة أمور، ومتى فات العبد واحدا من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والكسل هو أصل الخيبة والفشل، فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. ومتى كان العبد حريصا ولكن على أمور ضارة غير نافعة كانت ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخير وحصول الشر والتعب والشقاء. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والأمور النافعة التي ينبغي للعبد الحرص عليها والجد في طلبها تحصل العبد وتكمل إذا استعان بربه في تحصيلها ولم يتكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون اعتماده التام في ظاهره وباطنه على من بيده مقاليد الأمور. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والأمور النافعة في الدين تقوم على أصلين، علم نافع وعمل صالح. فالعلم النافع هو العلم الإلهي الذي تزكو به القلوب والأرواح ويثمر سعادة الدارين، وهو كل ما جاء عن الله ورسوله من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن سلك هذا الطريق المستقيم واستعان بالله أعانه الله وبارك في علمه، ومن سلك غيره فاتت عليه أوقاته وزادت حسراته وكثرت أتعابه وخساراته. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أما العمل الصالح فهو كل عمل جمع أمرين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيتقرب العبد إلى ربه بكل ما يحبه الله ويرضاه، ويسعى في أداء ما فرضه الله على عباده من حقوق الله وحقوق خلقه، ويكمل ذلك بأنواع النوافل والتطوعات والقربات، مستعينا بالله وحده على فعلها وتحقيقها وتكميلها وفعلها على وجه الإخلاص له وحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكما يتقرب العبد إلى الله بفعل المأمورات، فكذلك يتقرب إليه بترك المنهيات والمحرمات التي تميل إليها النفوس. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأما الأمور النافعة في الدنيا فينبغي للعبد أن يسلك أنفع الأسباب الدنيوية التي يستجلب بها مصالحه ومنافعه، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والمهن والقدرات. وعلى العبد أن يقصد بسعيه وكسبه القيام بواجب نفسه، واجب من يعوله، واجب من يقوم بمعونته، وينوي كذلك إعفاف نفسه عن سؤال الخلق وتحصيل ما تقوم به العبوديات المالية من الزكاة والصدقة والنفقات الخيرية والهدايا وغيرها مما يتوقف التعبد لله به على المال. ويقصد كذلك المكاسب الطيبة ويجتنب المكاسب الخبيثة والمحرمة، وأن يتوكل على الله في حصول هذه المكاسب ويستعين به وحده في تحصيل مراده. ولا يتكل العبد على نفسه وحوله وقوته ومعرفته وذكائه، بل يستعين بربه راجيا منه أن ييسره لأيسر الأمور، ويسأله أن يبارك له في كسبه ورزقه. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ومن أعظم بركة الرزق أن يكون حلالا مؤسسا على التقوى والنية الصالحة، وأن يوفقه لصرفه في مصارفه الشرعية الواجبة والمستحبة، وأن لا ينسى الفضل والإحسان في المعاملة بالتيسير على الموسرين وإنذار المعسرين والسماحة والوضع عند البيع والشراء بما تيسر من قليل أو كثير، كما قال سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومتى كان طلب العبد وسعي في الدنيا لهذه المقاصد العظيمة وسلك أنفع طريق يراه مناسبا لحاله وقدرته، كان طلبه وسعيه عبادة من العبادات وقربة من القربات يتقرب بها إلى ربه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حظ على الرضا بقضاء الله وقدره بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في الحرص على الأمر النافع. فإذا صاب العبد ما يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي يظن فعلها لو فعلها، بل يسكن إلى ما قضاه الله وقدره ليزداد إيمانه ويسكن قلبه. فإن لو في هذه الحال تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر واعتراضه عليه وفتح أبواب الهم والحزن المضعف للقلب. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم. واستعمال لو في الشريعة له ثلاث حالات: الأولى إذا استعملت لو في أمر لا يمكن استدراك الفائت منه فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان. الثانية إذا استعملت لو في تمني الشر والمعاصي فهذه مذمومة وصاحبها آثم ولو لم يباشر المعصية لأنه تمنى حصولها. الثالثة إذا استعملت لو في تمني الخير أو في بيان العلم النافع فهذه محمودة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا الأصل العظيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعة في الدين والدنيا هو أعظم الطرق لراحة القلب وسعادته وطمأنينته، وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة. ويكون ذلك بما يلي: بالحرص على الأمور النافعة والاجتهاد في تحصيلها والتعبد لله في طلبها والاستعانة بالله عليها وشكر الله على ما يسر منها والرضا عنه بما فات منها وحمده على ما صرف عنه منها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب النافعة، فقوله احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، وقوله واستعن بالله أمر بالتوكل على الله والإيمان بالقضاء والقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون أبدا. وعلى هذين الأصلين مدار الدين كله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثانيا فضل تعلم العلم وتعليمه. الله عز وجل ما عبد بمثل العلم والفقه في الدين، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكلمة حكمة من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن المال يطغيك والحكمة تهديك. ومثل العالم بين الناس كمثل القمر بين الكواكب، ومثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد تسقي الزروع والأشجار والإنسان والحيوان، والعلم في الصدر كالمصباح في القصر، ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار والهيبة، ومن اتخذ العلم إماما اتخذه الناس إماما، ومثل العلماء كمثل الغيث أينما حل نفع. والأقوات ثلاثة: قوت الأبدان المطاعم والمشارب، وقوت العقول العلوم والحكم، وقوت القلوب التذكير والوعظ. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ويكون بإدخال العلوم من الخارج إلى داخل القلب. والعمل هو إخراج العلم من الداخل إلى الخارج على شكل قول كالكلام، أو عمل كالوضوء والصلاة، أو خلق كالحياء والصبر ونحو ذلك. والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بدينه وشرعه أعظم العلوم وأحسن حلية يتحلى بها العبد في الدنيا والآخرة، وهو العلم الواجب على المسلم تعلمه لتستقيم له أمور دينه ودنياه. فضل العلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم، أخرجه البخاري. فضل طلب العلم وأنه قبل القول والعمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، خرجه مسلم. فضل من دعا إلى الهدى. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، خرجه مسلم. وجوب إبلاغ العلم. قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنه أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وعن أبي بكر رضي الله عنه في حجة الوداع وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله عنه في حجة الوداع وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أخرجه البخاري. عقوبة من كتم العلم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن. فضل من علم وعلم. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت في الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. ثالثا: فضل الإحسان في عبادة الله. الإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان أكمل مراتب العبودية لما فيه من كمال الإيمان والتقوى وكمال اليقين والصدق ولذة القرب والمشاهدة وحضور القلب وحسن القول والعمل والخلق وكمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ودين الإسلام ثلاث مراتب بعضها أوسع من بعض، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخرجه مسلم. مراتب الإحسان. الإحسان مرتبتان: المرتبة الأولى أن يعبد المسلم ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق ورغبة ومحبة، فهو يطلب من يحب وهو الله عز وجل، ويقصده ويعبده كأنه يراه، وهذه أعلى المرتبتين. المرتبة الثانية: إذا لم تعبد الله كأنك تراه وتطلبه، فاعبده كأنه هو الذي يراك عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه، متذلل له. إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقه الإحسان. الحكمة التي خلق الله من أجلها السماوات والأرض، وخلق من أجلها المخلوقات، وخلق من أجلها الحياة والموت، هي الابتلاء بحسن العمل المبني على كمال التوحيد والإيمان بالله عز وجل. والطريق إلى إحسان العمل هو معرفة خالق السماوات والأرض بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومراقبة الله في كل عمل، والعلم بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء شهيد وعلى كل شيء قدير، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه جل جلاله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. وهذا الإحسان في عبادة الله ومراقبته أعظم واعظ في القرآن، يدعو المسلم إلى إحسان العمل لربه فيؤديه لله عز وجل بالمحبة والتعظيم كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فليحسن العبد عمله لله السميع البصير العليم الخبير، الذي يسمعه إن تكلم ويراه إن عمل، ويعلم بما في قلبه إن أضمر، ليفوز برضاه وينال أحسن ثوابه وينجو من عقابه. ومن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله تعالى: إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومن أحسن في عبادة ربه بتوحيده وإيمانه وتقواه، أحسن الله إليه برضاه ومحبته ودخول جنته. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رابعا: فضل الإحسان إلى الخلق. الدين ركنان: عبادة الحق والإحسان إلى الخلق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. ومن أجل محاسن الأعمال خلق الله أحسن الثمار وأحسن الطعام والشراب وأحسن الصور وأحسن اللذات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن المخلوقات وأعجبها هو الإنسان الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وجعله خليفة في الأرض. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والله يريد من هذا الإنسان أن يعمل بأحسن عمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويتزين بأحسن صبغة وهي الإسلام بظاهره وباطنه، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فأنزل الله لهذا الإنسان تكريما له أحسن كتاب، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ما يولي الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. وقال عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وأرسل الله لهذا الإنسان تكريما له أحسن البشر وهم الأنبياء والرسل، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكلف هذا الإنسان بأحسن عمل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وشرف هذا الإنسان بأحسن حياة، ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ولكل شيء زينة ومقصد، فالأشجار لها زينة وهي الأوراق والأغصان، ولكن المقصود الثمار. وهكذا الإسلام زينة، وهكذا الإسلام زينته حسن الأخلاق، والأخلاق قسمان: حسن الخلق مع الخالق بتوحيده والإيمان به وعبادته وحده لا شريك له، وحسن الخلق مع المخلوق بالإحسان إليه. فالإسلام زينته حسن الأخلاق، فاليقين والتوكل كالروح للجسد، والعبادات كالجسد، والأخلاق كاللباس، وإنك لعلى خلق عظيم. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، لأنه ثقيل على النفس في الدنيا فيكون ثقيلا في الميزان يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأحسن صفات المؤمن هي الإيمان والتقوى والرحمة واللين واللطف والعفو والإحسان، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فزينة الدعوة والداعي إلى الله حسن الخلق، وزينة العابد حسن الخلق، وزينة المعلم والمتعلم حسن الخلق، وزينة الرجل حسن الخلق، وزينة المرأة حسن الخلق، وزينة الأولاد حسن الخلق، وزينة الغني حسن الخلق، وزينة الفقير حسن الخلق، وزينة الملك والحاكم حسن الخلق، وزينة كل أحد حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم.
وأحسن حياة وأجمل حياة وأطيب حياة وأزكى حياة هي حياة الأنبياء والرسل، خاصة سيدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجماع الأخلاق التي يحبها الله بذل الندى وكف الأذى وإحسان القول والفعل. هذا مع المخلوق، أما حسن الخلق مع الخالق فأن تؤمن به وتوحده وتطيعه وتعبده وحده لا شريك له كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والحكمة هي الدين كله، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والله حكيم عليم، حكيم في خلقه وتقديره، حكيم في أمره ونهيه، حكيم في ثوابه وعقابه. وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها حكمة ورحمة وعدل وإحسان، وقد أمر الله عباده بالحكمة ومراعاتها في كل شيء. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالحكمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحكيم من الخلق من عرف أقدار الناس وأنزلهم منازلهم في جميع المعاملات وجميع المخاطبات وجميع الأحوال. فالناس قسمان، الأول من لهم حق خاص ومكانة خاصة كالوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والعلماء والمحسنين بحسب إحسانهم الخاص والعام، والحكام والولاة والقضاة ونحوهم. فهؤلاء تنزيلهم منازلهم القيام بحقوقهم المعروفة شرعا وقدرا من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساة. فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الثاني من ليس لهم اختصاص بحق خاص، وإنما لهم حق الإسلام وحق الإنسانية، فهؤلاء حقهم المشترك أن نبذل لهم الندى ونمنع عنهم الأذى والضرر بقول أو فعل. وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير وتكره لهم ما تكره لنفسك من الشر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن تنزيل الناس منازلهم أن تعاشر الخلق بحسب منازلهم، فالكبير له حق التوقير والاحترام، والصغير له حق الرحمة والشفقة، والنظير له حق أن تعامله بمثل ما تحب أن تعامل به. وللأب حق خاص، وللأم حق خاص، وللزوجة حق خاص، وللأخ حق خاص، وللقريب حق خاص، وهكذا. ومن ذلك أن يتكلم الإنسان مع الملوك والكبار وأصحاب الرياسات بالكلام اللين اللطيف المناسب لمراتبهم، بالثناء عليهم بما فيهم من صفات الخير، وشكرهم على إحسانهم، وتذكيرهم بأحسن أفعالهم، وتنبيههم بما يرفع مقامهم عند الله وعند الناس، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وكذا الحكيم يعامل العلماء بالتوقير والإجلال والتواضع لهم وحسن الأدب معهم وإظهار الحاجة لعلمهم وكثرة الدعاء لهم لعظيم إحسانهم إلى الأمة، خاصة عند جلوسهم لتعليم الناس وفتواهم الخاصة والعامة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. ومن ذلك بذل ما يناسب من الدنيا لتنشيط الكبار والصغار إلى الخير واجتناب العنف القولي والفعلي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم فأعطاهم العطايا الدنيوية وأعطاهم العطاء الدنيوي الكبير ليؤلف قلوبهم على الإسلام فأسلموا. إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، وذلك كما حصل منه في غزوة الفتح، وحيث أعطى المؤلفة قلوبهم العطاء الجزيل، فكان ذلك سببا لإقبالهم على هذا الدين. ولم يفعل ذلك مع من هو معروف بالإيمان الصادق تنزيلا للناس منازلهم. وكذا مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار والكبار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه بسطهم وإدخال السرور عليهم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ومن تنزيل الناس منازلهم التي تصلح بها أحوال الأمة أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية للأكفاء الصادقين المتميزين الذين يفضلون غيرهم في تلك الوظائف. ففي ولاية الحكم يختار أهل الحل والعقد الرجل الأصلح لها وللأمة، ممن جمع بين القوة والشجاعة والعلم والحلم ومعرفة حسن التدبير والسياسة، ومن تكون له القوة الكافية لتنفيذ أحكام العدل وردع الظلمة وإيصال الحقوق إلى أهلها ونحو ذلك. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكذا ولاية القضاء والإمامة في المسجد وقيادة الجيوش والتعليم والإفتاء ونحو ذلك من الولايات العامة والخاصة، يختار لها الأكفى الأتقى الأعلم ثم الأمثل فالأمثل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذه الولايات الكبرى والصغرى من أعظم الأمانات ومن أعظم القربات إذا أدى حق الله فيها. فهذه الأمانات يجب أن تؤدى إلى أهلها وأن يوظف فيها أهل الكفاءة فيها، كل في اختصاصه حسب قدرته وعلمه وأمانته. وكذا في العطية والصدقة والهدية يعطى الفقير المتعفف الذي أصابته العيلة بعد الغنى ما لا يعطاه الطواف على الناس الذي تكفيه التمرة والتمرتان والكسرة والكسرتان. وكذا يميز بين من له أثار وسوابق في نفع المسلمين على من ليس كذلك. لهذا الواجب على المسلم تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن أعظم أصول الشريعة أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، ومنع الضرر والمضارة فلا ضرر ولا ضرار، فالجزاء من جنس العمل خيرا أو شرا، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فكل من عمل ما يحبه الله ويرضاه أحبه الله ورضي عنه، وكل من عمل ما يبغض الله ويسخطه أبغضه الله وسخط عليه. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، خرجه مسلم. ومن مكر بمسلم مكر الله به، ومن شق عليه شق عليه. أما الأصل الثاني فهو منع الضرر والمضارة لكل أحد. والضرر يرجع إلى أمرين: إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة. والواجب على المسلم أن يمنع ضرره وأذاه عن الناس من كل وجه، كالغش والكذب والتدليس في جميع المعاملات، والمكر والخداع والنجش وكتم العيوب في السلع وتلقي الركبان وبيع المسلم على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه والمحاباة في الوظائف وإبعاد الجدير المستحق وتوظيف من دونه في مكانه. فكل هذه المعاملات من المضارة المنهي عنها، وهي عبادة من العبادات، فلا بد من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والمرأة المناسبة في المكان المناسب. وكل معاملة من هذا النوع لا بركة فيها ولا خير لما فيها من الضرر، لأن من ضر مسلما ضره الله، ومن ضر الله حل به الشر ورحل عنه الخير. وما صابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكذا تحرم مضارة الجار لجاره والشريك لشريكه بقول أو فعل، وكذا تحرم مضارة الغريم لغريمه وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكذا يحرم الإضرار في الوصايا بأن يخص أحد الورثة بأكثر من ماله، أو ينقص الوارث، أو يوصى لغير وارث، أو يوصي لغير وارثه بقصد الإضرار بالورثة. وكذا لا يجوز للزوج الإضرار بزوجته من وجوه، كأن يعضلها ظلما لتفتدي منه، أو يراجعها بعد الطلاق بقصد الإضرار بها، أو يميل إلى أحدى زوجتيه ميلا يضر بالأخرى ويجعلها كالمعلقة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذا يحرم الحيف والجور في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الطرفين لنفع الآخر. وكذا الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله أو منعه من حق هو له، وكل هذا داخل في المضارة، وبعضها شد من بعض، وفاعل ذلك مستحق للعقوبة وهو باغ معتد، فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وكذا يحرم على المسلم ترويع المسلم ولو على وجه المزاح. وكذا لا تجوز السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والمكر بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، فكل ذلك داخل في المضارة، فلا ضرر ولا ضرار، فكل ذلك داخل في المضارة والمشاقة الموجبة للعقوبة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومن أزال الضرر والمشقة والتعب عن المسلمين فإن الله يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشقة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يوفقه لصحبة الأخيار المؤمنين، ومن عقوبته له أن يبتليه بصحبة الأشرار. وصحبة الأخيار ترفع المؤمن إلى أعلى عليين في الأقوال والأفعال والأخلاق والدرجات العالية في الجنة، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وصحبة الأخيار تزيد العبد من العلوم النافعة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وصحبة الأشرار تحرمه من كل ذلك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بلزوم صحبة الأخيار بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت مع الجليس الصالح في جميع أحوالك في مغنم وخير وسلامة، كحامل المسك الذي إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. بل الجليس الصالح أفضل من جميع أنواع المسك، فالجليس الصالح كله منافع تنفعك في دينك ودنياك، فإنه إما أن يهدي لك نصيحة أو يأمرك بمعروف أو ينهاك عن منكر أو يرغبك في طاعة أو يدعوك إلى مكارم الأخلاق أو إلى بر الوالدين وصلة الأرحام وصنائع المعروف، أو يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك من المعاصي والمحرمات وصحبة الأشرار، فهو يدعوك إلى الفضائل والمحاسن بقوله وفعله وحاله. وكل إنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والصاحب ساحب، والأرواح جنود مجندة يقود بعضها إلى بعض في الخير والشر. ومن أعظم بركات الجليس الصالح أن تنشغل معه بأنواع الطاعات والقربات من تعلم العلم وتعليمه والانتفاع به، فتستفيد معه من جميع أنواع الطاعات والقربات التي يحبها الله، وأن تنكف بسببه عن المعاصي والسيئات رعاية للصحبة، وأن تنفعك محبته ودعاؤه لك في حياتك وبعد موتك، وأنه قد يصلك بأشخاص ينفعك اتصالك بهم ويفتح الله لك بسببه أعمالا تسعدك في دنياك وأخراك. وأما مصاحبة الأشرار فهي مضرة من جميع الوجوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. ومن صح عقله وصلح قلبه صاحب الأخيار وابتعد عن الأشرار. فلا عقل إلا بحسن التدبير، ولا ورع إلا بالكف عما يضر ولا ينفع، ولا حسب كحسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. فالعقل من أعظم نعم الله على الإنسان، يعقل به الأشياء والعلوم النافعة، ويمتنع به من الأمور والعلوم الضارة والقبيحة. والعقل ضروري للإنسان، لا يستغني عنه في كل أموره الدينية والدنيوية. فبالعقل يعرف الأمر السديد والطريق إليه، ويعرف الأمر الضار وكيفية السلامة منه. فالعقل يعرف بآثاره، ومن أعظم آثاره حسن التدبير لأمور دينه ودنياه. فتدبير العاقل لأمور دينه أن يسعى في معرفة ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة الصراط المستقيم الموصل إليه، ومعرفة ما عليه النبي الكريم من الأخلاق والهدى والاستقامة، ثم الاقتداء به في كل ما جاء به. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن دبر أموره الدينية بهذا الميزان الشرعي فقد كمل دينه وعقله وكملت سعادته. لأن المطلوب من العقل أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة من أقرب طريق وأيسره، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأما تدبير المعاش فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما هو أنفع له وأجدى في حصول مقصوده، فإذا فتح الله له باب رزق لزمه ثم يدبر تدبيرا آخر في الصرف والإنفاق، فينفق على نفسه وأهله بلا إسراف ولا تقتير، ولا ينفق في سبل محرمة أو غير نافعة، على حد قوله سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فحسن التدبير في الصرف والإنفاق وفي كسب الأرزاق دليل على كمال العقل، دليل على كمال عقل الإنسان ورشده. فهذه الأولى، وأما الثانية فإنه لا ورع إلا بكف. والورع الحقيقي هو الذي يكف نفس العبد ولسانه وقلبه وجوارحه عن كل أمر محرم أو مكروه أو مشتبه. فمن حفظ قلبه عن الشبهات المضلة والشكوك المهلكة والشهوات المحرمة وعن الغل والحسد وغير ذلك مساوئ الأخلاق، وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة وعن القيل والقال وعن الشتم والكذب وعن كل إثم وكلام محرم، وحفظ سمعه عن كل محرم يسخط الله، وحفظ فرجه عن الحرام، وحفظ بطنه عن كل محرم ومشتبه، وحفظ أوقاته وجوارحه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، فهذا هو المؤمن حقا، الورع حقا. والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها وانابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومن ضيع شيئا من تلك الأمور نقص من ورعه بقدر ذلك. فالورع الحقيقي ترك ما لا ينفع في الآخرة وما يخشى العبد ضرره في الآخرة. الثالثة: لا حسب كحسن الخلق. والحسب له منزلة عالية عند الخلق، والحسب نوعان: الأول حسب حقيقي الذي هو وصف للإنسان وجمال له وزينة وخير في الدنيا والدين، هو التحلي بمكارم الأخلاق الفاضلة وبذل المعروف والإحسان واحتمال الأذى والإساءة ومخالفة الناس ومخالقة الناس بحسن الخلق، وهذا أعلى أنواع الإحسان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. فهذا الحسب الذي هو حسب الإيمان والتقوى وحسن الأخلاق هو أعلى الأحساب في الإسلام. الثاني حسب يتعلق بنسب الإنسان وشرفه وشرف بيته، فيعمل بمقتضى حسبه مترفعا عن الدنيا متحليا بالمكارم، وهذا دون الأول. خامسا فضل النصيحة والتعاون على الخير. الدين كله منحصر في النصيحة، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. فالنصيحة لله الاعتراف والإقرار بوحدانيته وربوبيته وألوهيته وإفراده بجميع صفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها غيره. قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والقيام بعبودية الله وحده لا شريك له، والإنابة إليه في كل وقت ومكان وحال، مع لزوم التوبة والاستغفار دائما، لأن العبد لا بد له من التقصير والغفلة في حق الله، سواء كان ذلك بسبب الجهل أو ترك واجب أو فعل محرم، وبلزوم التوبة والاستغفار في كل حين ينجبر نقصه ويتم عمله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وأما النصيحة لكتاب الله فتكون بفهمه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه وتصديق أخباره وتطبيق أحكامه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون بالإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، وتوقيره صلى الله عليه وسلم ومحبته وتقديمه في ذلك على النفس والمال والولد، واتباعه في كل ما جاء به، والاجتهاد في الاهتداء بهديه ونشر سنته ونصر دينه. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم كل من له ولاية عامة أو خاصة كالحكام والقضاة والمدراء، فتكون باعتقاد ولايتهم وسمع الطاعة لهم في غير معصية الله وحب وحث الناس على ذلك، وبذل ما نستطيع من إرشاد الولاة وتنبيههم بالحكمة والموعظة الحسنة إلى القيام بواجبهم وإرشادهم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبالدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر وما يجب لهم من الحقوق وما يحب لهم وما يحب لهم من الخير، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فمن قام بهذه الحقوق الخمسة واستقام على ذلك حصل على عظيم الأجور وسلم من جميع الشرور وفاز بجميع المحاب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام وتتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل أمنت بالله فاستقم، أخرجه مسلم. والإيمان بالله يشمل كل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان والانقياد والتسليم لله ظاهرا وباطنا وما يتبع ذلك من أعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وإرادة الخير وفعله وكراهة الشر وتركه وما يتبع ذلك من أعمال الجوارح. وبذلك يكمل الإيمان وتحصل الاستقامة ويحصل الفلاح في الدنيا والآخرة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. والتعاون على البر والخير من أعظم أعمال الدين، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. فيجب على جميع المؤمنين أن يكونوا إخوانا متحابين متعاونين على مصالحهم الدينية والدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه، متفق عليه. وقال سبحانه إنما المؤمنون أخوة. فالفروض العينية يقوم بها كل مكلف من صلاة وصيام وزكاة ونحوها، وفروض الكفايات من أذان وإمامة وجهاد في سبيل الله ونحوها يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين الذين تحصل بهم الكفاية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد أمر الله عز وجل الأمة بالتعاون على البر والتقوى، وذلك لتقوم مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها. وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب قدرتها ويناسب الوقت والحال. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يتم لهم ذلك إلا بأمرين: بالشورى والطاعة. فالشورى فيها حفاظة الدين، والطاعة فيها حفاظة النفس، فلا يتم لهم ذلك إلا بالشورى التي يتقرر من خلالها اختيار الأصلح والأنفع، وما يصلح لكذا وما يصلح لكذا، ليتعاون الجميع في تحقيق المصالح الكلية العامة للأمة. فطائفة تتعلم، وطائفة تعلم، وطائفة تجاهد، وطائفة ترابط، وطائفة تصنع الأسلحة، وطائفة تشتغل بالمكاسب المختلفة من تجارة وزراعة وأنواع الحرف وغير ذلك مما يحقق للمسلمين مصالحهم الدينية والدنيوية جميعا. وبذلك نكون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وكاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فينبغي للعبد المؤمن أن يسارع للخيرات فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين الناس، سواء أثمر سعيه أو لم يثمر، وسواء حصل بعضه أو كله، وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء وغيرهم، فإن الأجر على قدر السعي الصادق والنتائج بيد الله. وسارعوا المغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبعض الناس يمتنع من السعي في الشفاعة مثلا إذا لم يعلم قبول شفاعته، وبذلك يخسر أمرين: الأول أنه فوت على نفسه خيرا كثيرا من الله، والثاني أنه حرم نفسه معروفا عند أخيه المسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، متفق عليه. والشفاعة الحسنة محبوبة لله ومرضية له، وفيها الأجر من الرب والإحسان للخلق. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وأعظم الإحسان إلى الخلق دعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. سادسا فضل الدعوة إلى الله وبيان أحكامها وآثارها. الله سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فالله سبحانه خالق بلا مؤونة، مهلك بلا مخافة، باعث بلا مشقة، أحد أحد، غني عن كل أحد، واحد يحتاج إليه كل أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أوجد سبحانه كل شيء من لا شيء، وقهر كل شيء بقدرته، وأعطى كل أحد بربوبيته، وعلم بكل شيء فلا يخفى عليه شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. هو الملك، بيده مقاليد كل شيء، نور الشمس والقمر بقدرته، وأسال البحار والمياه بقدرته، وجمد الأحجار والجبال بقدرته، وحاط بكل شيء بسمعه وبصره وعلمه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله جل جلاله يعز بأسباب الذلة ويذل بأسباب العزة، لأن العزة بيده. فلا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. والله سبحانه قادر على كل شيء، ينجي بأسباب الهلاك ويهلك بأسباب النجاة، لأن كل شيء أمره بيده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو الحي القيوم وكل ما سواه سيفنى إلا ما استثناه وكل سيعود إليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو سبحانه الملك الذي له الخلق كله وله الأمر كله وله الأمر كله وله الحكم كله وإليه يرجع الأمر كله، وله العزة كلها وله الخزائن كلها وله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله الأفعال الحميدة وله المثل الأعلى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو سبحانه القوي القادر القاهر الذي يكشف البلاء ويسبغ النعماء ويرحم من في الأرض والسماء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، كل شيء في قبضته وكل مخلوق تحت قهره، ما من دابة إلا هو أخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هو سبحانه السميع البصير المحيط بكل شيء، سامع الشكوى وكاشف البلوى وشافي المرضى ومحيي الموتى ومقيل العثرات وغافر الذنب وقابل التوب، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يعجزه شيء ولا يغيب عنه شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو سبحانه الحي القيوم، هو سبحانه الحي قبل كل حي، حي فوق كل حي، حي أقوى من كل حي، حي محيط بكل حي، حي يعطي كل حي، حي يسمع كل شيء، حي ينصر كل حي، حي عليم بكل حي، حي قاهر لكل حي، حي مالك لكل حي. هو الحي لا إله إلا هو فادعوا مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إن أعلى مستوى في العبودية لله عز وجل هو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد والإيمان، الدعوة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإنقاذهم من النار. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدين كله عطاء، فالدعوة إلى الله عطاء عام من كل الأمة لكل الأمة، وأما العطاء الخاص فكل ينفق مما أعطاه الله، فالتاجر يعطي الفقراء من ماله، والعالم يعلم الناس من علمه، والحليم يحلم على السفيه، وهكذا. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والمعطي يعطي ليعرف الناس المعطي سبحانه، والغني يعطي ليعرف الناس الغني سبحانه، والحليم يعطي ليعرف الناس الحليم سبحانه. والله سبحانه هو المعطي الذي بعثك بالعطاء، وهو الحليم الذي بعثك بالحلم، وهو الكريم الذي بعثك بالكرم، وهو العليم الذي بعثك بالعلم، وهو العفو الذي بعثك بالعفو، والداعي إلى الله كل وقته لعامة الناس وهم أكثر الناس. أما العالم فكل وقته لخواص الناس وهم طلبة العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبقدر ما تحب من الخير يحبك الناس، فمن أحب الخير لكل الناس حبه كل الناس. إن الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن ودا. والملك الذي بيده كل شيء هو الله وحده لا شريك له، وبمجرد الإرادة يكون المراد، وكل ما سواه لا يستطيع أن يخلق ذرة، ولا يستطيع أن يتحكم بذرة، ولا يستطيع أن يفني ذرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن قوة الجبار جل جلاله تظهرها آياته الكونية، وحكمته تظهرها آياتها الشرعية، وكرمه وغناه تظهره نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وخلق الله هذا الكون العظيم حتى تأتي في الأمة قوة التعظيم لله، قوة التكبير لله، قوة التسبيح لله، قوة الحمد لله، قوة الحب لله، قوة الشكر، قوة الخوف من الله، قوة التوحيد، قوة الذكر، قوة الدعاء. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسبب يقيك من سبب لكنك في قبضة خالق السبب يفعل بك ما يشاء. ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وصلاة المرأة في بيتها كصلاة الرجل في المسجد، لأن بيت المسلم يشبه المسجد في الأعمال، والمرأة في بيتها تتعبد لله بتعلم العلم والعمل بالدين كما يتعبد الرجل في المسجد مع إخوانه المسلمين. فهي في البيت تربي أولادها على الدين وتزكي نفسها، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها. وأكثر الأحاديث التي روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذتها عنه في البيت، وهي تزيد على 2000 حديث، لأن البيت يشبه المسجد في الأعمال كما قال سبحانه عن فضل قرار المرأة في بيتها: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تذكيرا ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فقرار النساء في البيوت ليس مرادا لذاته، إنما هو من أجل التعلم والقيام بالأعمال الصالحة وتربية الأولاد على السنة. فالرجال والنساء سواء في التكاليف والأعمال، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالرجل يجتهد على زوجته وأولاده بنقل ما رآه وسمعه في المسجد إلى بيته، وكذا الزوجة تجتهد على زوجها وأولادها، وبذلك يكون البيت كالمسجد في الوظائف والأعمال. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والرجال والنساء كلهم نواب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فابتلاء الرجال والنساء بأوامر الله نعمة، وتوفيق الله لهم للقيام بها نعمة أخرى، وقبولها منهم نعمة أخرى، والجزاء عليها بأحسن الجزاء بالسعادة في الجنة نعمة أخرى، وأن تكون أيها المسلم إماما في كل عمل صالح نعمة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكم فضل الله على هذه الأمة رجالا ونساء بأن أعطاهم ما أعطى الأنبياء من الدعوة والعبادة والتعلم والتعليم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء إن الله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأوامر الله لنا في الدنيا: اذكروا نعمة الله عليكم، ادعوا ربكم، اقيموا الصلاة، اعبدوا ربكم، وجاهدوا في سبيل الله، ولتكن منكم أمة يدعون الخير، وسبحوه بكرة وأصيلة، آمنوا بالله ورسوله، فاخرج إني لك من الناصحين، يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وغيرها من الأوامر. أما في الآخرة فأوامر الله لنا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إن علم لا إله إلا الله عبادة ودعوة يؤهلك لتكون خليفة في الأرض وإماما للناس والفوز بقصور الجنة مع أحسن جوار. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والهدى هو الإيمان بالله والعلم النافع والعمل الصالح. وفضل الدعوة إلى الهدى عظيم وثوابها كبير، والدعوة إلى الضلالة ذنبها عظيم وجرمها كبير وعقابها أليم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وميادين الدعوة إلى الهدى والخير كثيرة متنوعة، فكل من علم علما من علوم الشريعة وفتح للناس أبواب العلم الذي ينفعهم في الدنيا والآخرة فهو داع إلى الهدى. وكل من دعا إلى أي عمل صالح يتعلق بحقوق الله أو بحقوق الخلق فهو داع إلى الهدى. وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره من الناس فهو داع إلى الهدى. وكل من سبق غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داع إلى الهدى. وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوصل بها إلى الدين والخير فهو داعي للهدى، وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة. وكل من أعان غيره على البر والتقوى فهو داعي للهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو داعي إلى الضلالة. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالدعونا إلى الهدى هم خيار المؤمنين المسارعون إلى الخيرات، السابقون إلى كل فضيلة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا، أخرجه مسلم. والله سبحانه هو الهادي لكل خير، ومصدر الهداية هو القرآن الكريم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالله هو الهادي، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والمصدر الثاني هو السنة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله سبحانه جعل هذه الأمة خير أمة، وأخرجها للناس لتكون طليعة خير، ولتكون لها القيادة في الخير، لأن الله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض. ولهذا أرسل الله الرسل والأنبياء بالدعوة إلى الله. لهذا يجب على هذه الأمة أن تتصف بهذا الخير وتعطي غيرها من هذا الخير الذي أكرمها الله به من الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح والخلق الكريم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا يجوز لها أن تتلقى نظام حياتها من أمم الجاهلية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فعلى هذه الأمة أن تقوم بالخير بحذافيره بإيمانها بربها وعبادتها له ودعوة الناس لذلك، وصيانة حياة البشرية من الشر والفساد والبغي والظلم والطغيان، وأن تقوم بعمارة الأرض والتقدم في العلوم النافعة. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والإيمان بالله وما يجب له هو المحرك الأعظم للدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأعمال في نفس الوقت تزيد الإيمان وتقويه وتكمله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والإيمان بالله وصدق التوكل عليه والاعتصام به هو الذي يقوي سواعد الدعاة إلى الله حين يواجهون طواغيت الشر في الأرض ويواجهون طاغوت الشهوات بأنواعها وعرامتها وشدتها، ويواجهون كلل العزائم والكسل. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن سمة هذه الأمة الخيرة الفاضلة المجتمعة أن يسود فيها الإيمان والتقوى والخلق الكريم، وأن يسود فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن يوجد فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يوجد فيها من يستمع ويستجيب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تكون من القوة والعزة حتى لا يتجرأ المنحرفون على صد ورد هذا الأمر والنهي، ولا على إيذاء وإسكات الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن حفظ الأمة من الفساد وحملها على الخير والصلاح مرهون بقيام الحفظة على الشريعة بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فهو الفساد والهلاك واللعن. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولهذا وصف الله هذه الأمة بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ووصف المؤمنين الذين اشتراهم بقوله: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمنون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. إن الله عز وجل يريد من هذه الأمة أن تكون خير أمة وأقوى أمة، وأن تكون صلبة في العمل بالحق والدعوة إلى الحق والدفاع عن الحق، وأن تؤدي الأمانة التي استحفظت عليها، فيؤدوا الأمانة ويبلغوها للناس كافة. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، وأن يقوموا بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقف جميعا في وجه الكفر والشرك والشر والفساد والظلم والبغي والطغيان والعدوان، ولا يخافون في ذلك لومة لائم، سواء جاء هذا الشر والظلم والطغيان والعدوان من الحكام المتسلطين الطغاة، أو جاءهم من الأغنياء المتسلطين بالمال، أو جاءهم من الأشرار المتسلطين بالأذى، أو جاء من عامة الناس المتسلطين بالهوى. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والأمر المعروف والنهي عن المنكر يقتضي سلطة تأمر وتنهى، والأمر والنهي غير الدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله بيان والأمر والنهي سلطان. وقد جمعهم الله في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فضل الدعوة إلى الله. كل من آمن وقام بالعبادة والدعوة إلى الله عز وجل يكرمه الله بكرامات، أهمها أن الله يعزه ولم تكن عنده أسباب العزة، كما حصل لبلال وسلمان رضي الله عنهما، ويجعل أعمال الدين كلها محبوبة لديه، يقوم بها ويدعو إليها ويجد حلاوة ذلك في قلبه، ويجعل الله له محبة في قلوب الخلق، ويطوي بساط الباطل من حوله، ويؤيده بنصرة غيبية من عنده، ويستجيب دعاه ويجعل له هيبة في قلوب الناس، ويعطيه من الأجر مثل أجور من دعاه واهتدى بسببه، ويرزقه الاستقامة والهداية، ويجعله سببا لهداية البشرية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه. والقرآن الكريم كتاب التوحيد والإيمان، وكتاب الدعوة إلى الله، وكتاب الهداية، وكتاب العلم، وكتاب الأجر والثواب. فقد بين الله في القرآن قصص الأنبياء والرسل في مجال الدعوة إلى الله لنقتدي بهم، وكشف لنا أخطاء الأمم السابقة وحذرنا من الوقوع فيها، كما في سورة البقرة وآل عمران والأعراف والشعراء ويونس وهود وإبراهيم ويوسف والأنبياء ومريم وغيرها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله عز وجل ذكر الأحكام الشرعية كلها مجملة في القرآن الكريم، وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ولكنه سبحانه فصل جهد الدعوة في القرآن الكريم تفصيلا شافيا كافيا كاملا. لم يفصل عبادات الأنبياء، لا حج آدم صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولا صيام داود صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر بها إجمالا. فالله سبحانه لم يبين قصة عابد واحد في القرآن، ولكنه بين في القرآن بالتفصيل دعوة الأنبياء والرسل إلى الله وما حصل لهم من الأذى والتكذيب، وبين صبرهم ورحمتهم لأممهم، وبين كيف نصرهم الله وخذل أعداءهم ودعانا للاقتداء بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقت بداية الدعوة: الدعوة إلى الله عز وجل هي بيان مسائل الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، وبيان محاسن الدين وغيرها من أركان الإيمان. والدعوة إلى الله كانت من أول يوم، ومن أعظم ثمراتها التوحيد والإيمان والأعمال الصالحة. وهناك فاصل زمني طويل بين الإيمان ونزول الأحكام، وليس هناك فاصل بين الإيمان والدعوة، لأن هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء بالدعوة إلى الله إلى يوم القيامة رجالا ونساء. وكان كل نبي يعلم أمته بعد الإيمان الأحكام الشرعية، ولكن الله عز وجل بعد بعثته محمد صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلم أمته بعد الإيمان الدعوة إلى الله، ثم علمهم فيما بعد أحكام الدين في المدينة، لأن هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء لنشر الدين في العالم إلى يوم القيامة. فقد دعا إلى الله من أول يوم في مكة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخديجة وبلال وغيرهم من أوائل الصحابة رضي الله عنهم. قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. حكم الدعوة إلى الله: الله عز وجل أكرم هذه الأمة بأن جعل أعمارها قليلة وأعمالها مضاعفة وذنوبها مغفورة وعيوبها مستورة، وذلك من أجل قيامها بعمل الأنبياء من الدعوة إلى الله وعبادة الله وتعليم شرع الله والإحسان إلى خلق الله. والله عز وجل اختار هذه الأمة واجتباها بين الأمم وكرمها وشرفها بهذا الدين والدعوة إليه إلى يوم القيامة. فالدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته وعلمه. والدعوة إلى الله مسؤولية الأمة وحاجة الأمة، فبها يزيد الإيمان ويهتدي الناس بإذن الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الآية نص عام مطلق في الزمان ليلا ونهارا صباحا ومساء، ومطلق في المكان شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ومطلق في الجنس العرب والعجم، ومطلق في النوع الرجال والنساء، ومطلق في السن الكبار والصغار، ومطلق في اللون الأبيض والأسود، ومطلق في الطبقات السادة والعبيد والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين، ومطلق في الأحوال المقيم والمسافر والمطلق والسجين والصحيح والمريض. فالدعوة لهؤلاء واجبة لأنهم من الناس، وهذا الدين لكل الناس، والدعوة من هؤلاء إذا أسلموا واجبة لأنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. أخرجه البخاري. والدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة، كل أحد بحسب علمه وقدرته. والمسلمون قسمان: الأول عالم يبين الحق بنفسه ويدعو الناس إلى اتباعه، كما قال مؤمن آل فرعون وقال: الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الثاني مسلم لكنه غير عالم، فهذا يأمر الناس ويدعوهم إلى اتباع الرسل والعلماء الربانيين، كما قال الله تعالى عن صاحب ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فالكل يقوم بالدعوة إلى الله ليعبد الله وحده لا شريك له ويطاع في ملكه وحده لا شريك له. العالم يبين الحق بنفسه، وغير العالم يرسل الناس إلى اتباع العلماء الذين هم أعرف الخلق بالله، وتلك هي التجارة الرابحة بلا ريب. وبهذا وهذا يظهر الحق في العالم ويزهق الباطل في العالم كما يريد الله عز وجل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. سابعا، فضل العبادة وبيان أركانها وأقسامها. العبادة هي طاعة العابد لمعبوده فيما أمره به من فعل أو ترك بالحب والتعظيم والذل له. والذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. والعبادة تطلق على شيئين: الأول التعبد، وهو التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة له وتعظيما له وذلا له. ثاني المتعبد به، ويشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالدعاء والذكر والصلاة والمحبة ونحوها. فالصلاة مثلا عبادة وفعلها تعبد لله، فنعبد الله وحده بالتذلل له محبة له وتعظيما له، ولا نعبده إلا بما شرع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حكمة العبادة: امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه مبني على الإيمان بالله عز وجل، وإدامة تصور عظمة الخالق ومالك الملك في القلوب، وذلك بكثرة ذكره وشكره والتفكر في آياته ومخلوقاته. ولإدامة هذا التصور ورسوخه في القلب شرع الله لعباده مذكرا مكررا وعملا متجددا وهو العبادة. وإذا زاد الإيمان وقوي استنار القلب بالإيمان وحسنت الأقوال والأعمال والأخلاق وزادت، ثم رضي الرب، ثم صلحت الأحوال بالفوز بسعادة الدارين. وإذا فقد الإيمان أو نقص ساءت الأعمال ثم فسدت الأحوال، ثم غضب الرب، ثم حصلت العقوبة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولو أنها القرى آمنوا واتقوا لفتح عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أركان العبادة. عبادة الله عز وجل تقوم على ثلاثة أركان: محبة الله ورجاؤه والخوف منه. فالأول محبة الله، أهم أركان العبادة، ومحبة الله تنشأ من معرفة الله ومعرفة أسماء الحسنى وصفات العلا ومعرفة نعمه وإحسانه إلى خلقه. وكلما زادت معرفة العبد بربه زاد حبه لله وزاد تعظيمه له وزادت طاعته له وزاد حب الله له. فالمحبة الكاملة من الرب مقرونة بالطاعة الكاملة من العبد. لهذا يجب على المسلم أن يعرف ربه حقا ويعبده بموجب هذه المعرفة، ويحب كل ما يحبه الله ويرضى من الطاعات، ويكره كل ما يكرهه الله من المعاصي. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ثانيا رجاء الله تعالى، وهو الطمع في رضوان الله وثوابه ورحمته ومغفرته وجنته. والرجاء ثلاثة أقسام: رجاء من أطاع الله في أن يتقبل الله عمله وأن يثيبه عليه بالفوز بالجنة والنجاة من النار. الثاني رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها أن يغفر الله له ذنوبه وأن يعفو عنها وأن يبدلها حسنات، وهذان القسمان محمودان مأمور بهما شرعا. الثالث رجاء من هو مقيم على المعاصي والكبائر فيتمادى في التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات ومع ذلك يرجو رحمة الله. فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب المذموم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثالثا الخوف من الله عز وجل، فمن كان بالله يعرف كان منه أخوف. والخوف المحمود هو ما حال بين العبد وبين معصية ربه العزيز الجبار. والخوف من الله إنما ينشأ من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة ضعف العبد، ومعرفة وعيد الله لمن عصاه بالعقوبات، ومعرفة شدة العذاب الذي عده الله لمن عصاه. وكلما قوي إيمان العبد بربه وقوي تصديقه بعذاب الله وعرف شدة عذاب الله لمن عصاه اشتد خوفه من الله ومن عذاب الله. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فيجب على المسلم أن يعبد الله محبة له وتعظيما له وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأكمل الناس عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أكملهم معرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، وأعظمهم حبا لله وتعظيما له، ثم زادهم فضلا بإرسالهم إلى الناس فصار لهم فضل الرسالة وفضل العبودية الخاصة. ثم إليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم لله ولرسوله واستقاموا على أمره، ثم الشهداء الذين شهدوا بالحق وبذلوا أنفسهم من أجل الحق، ثم الصالحون الذين صلحت أعمالهم. وأبواب الكريم مفتوحة لمن شاء أن يتقدم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. حق الله على العباد. حق الله عز وجل على أهل السماوات وأهل الأرض أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهو وحده أهل أن يعبد، بأن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإما تقصيرا. فنستغفر الله ونتوب إليه من جميع الذنوب والخطايا. لذا فلو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم ملكه، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لكنه كريم أوجب على نفسه لعباده ما لا يجب عليه. أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له حفير، فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحد منكم عمله
قال رجل: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا وقاربوا. متفق ولكن سددوا متفق عليه. ثامنا: النفوس بين الاستقامة والانحراف. الأوامر الموجهة من الله عز وجل للإنسان مجموعة في أمرين: الأول علمي وهو قوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني عملي وهو قوله سبحانه: فاستقم كما أمرت. فالأول البصائر السبع التي ذكرناها، والثاني البصيرة العاشرة: فاستقم كما أمرت. فالبصائر السبع هي الأساس، والبصيرة العاشرة هي الثمرة، ونتيجة وثمرة هذا وهذا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن وأولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والاستقامة هي الدين كله، وهي مجموعة في أمرين: تصديق الأخبار وتطبيق الأحكام. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والإنسان آلة تخرج منه الأعمال كما تخرج الثمار من الأشجار، فإن كانت أعماله موافقة لأمر الله ورسوله سارت به على صراط مستقيم إلى رضوان الله والجنة، وإن كانت مخالفة لأمر الله ورسوله سارت به إلى غضب الله والنار، كما قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لهذا لا بد من محاسبة النفس والتعرف على الحلو والمر والحسن والسيء الصادر منها لنقلها من الصراط المعوج إلى الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وتتم هذه المحاسبة بمكشفة النفس ومعرفة أعمالها ومعرفة أعمالها لعرضها على الكتاب والسنة والأخذ بها إلى ما يحبه الله ورسوله من معالي الأمور، ويتم ذلك بسؤال الإنسان نفسه عن الصفات والأحوال الموجودة ليتم تشخيص المرض ثم أخذ العلاج الذي يزيله ثم استبدال الحياة السابقة بحياة الأنبياء والمرسلين الصالحين والمصلحين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكل إنسان إما أن يرقى إلى الأعلى وإما أن ينزل إلى الأسفل. والحياة في هذه الدنيا أربعة أنواع، هي حياة البهائم أو حياة السباع أو حياة الشياطين أو حياة الملائكة والرسل. فالشيطان يجر الإنسان إلى حياة البهائم ثم إلى حياة السباع ثم إلى حياة الشياطين، والله سبحانه يريد من الإنسان أن يحيا حياة الملائكة والرسل، فحياة البهائم والسباع والشياطين نزول بالإنسان إلى أسفل، وحياة الملائكة والرسل طلوع بالإنسان وصعود به إلى الأعلى. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولتستبين لنا نوع الحياة التي نعيشها الآن، وليتبين لنا الرشد من الغي والحق من الباطل، ونخرج من جنة الشهوات والزخارف إلى جنة المعارف والأوامر الإلهية، ومن جنة المعرفة إلى جنة الآخرة. فالدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أخرجه مسلم. والسجين المحبوس في السجن له أربع صفات، هي صفات المسلم، وهي الزهد في كل شيء إلى الخروج من السجن، والقناعة فأي شيء يكفيه، والسمع والطاعة للأوامر وانتظار الفرج بالخروج سليما من السجن. وهذه صفات المؤمن الذي يريد الله والدار الآخرة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والآن هذه الأسئلة التي يوجهها الإنسان لنفسه ليعرف من هو وماذا يعمل وإلى أين يسير وأي بضاعة يملك، فاسأل نفسك: هل أنت الآن مستقيم على أوامر الله كما أمرت أو كما اشتهيت؟ هل أنت الآن عبد لله أو عبد لهواك؟ هل فيك صفات المسلم الرباني الذي يحبه الله؟ هل فيك صفات العبد الذي يريد الله والدار الآخرة؟ هل فيك صبغة الله التي يريدها الله لك؟ هل دخلت في الإيمان أم دخل الإيمان في قلبك؟ هل أنت راض عن ربك والله راض عنك؟ هل أنت الآن عامل على مراد الله منك أم على مرادك منه؟ هل أنت الآن مشغول بدينك عن دنياك أم بدنياك عن دينك؟ هل أنت الآن في تجارة مع الخالق أم في تجارة مع الخلق؟ هل ترى أنك الآن تعيش أحسن حياة وأسعد حياة؟ هل حياتك الآن مطابقة لحياة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت خالص لله مخلص لله في كل حال؟ هل ترى الآن أنك موجود في قوائم الدعاة إلى الله والمعلمين لشرع الله والمحسنين إلى خلق الله؟ هل أنت من الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر والناصحين لإخوانهم؟ هل أنت راض باختيار الله لك أم أنت راض باختيارك؟ هل فني قلبك بحب الله ورسوله ودينه عن حب ما سوى ذلك؟ هل أنت تصلي لله وتعبده كما يريد أو كما تريد؟ هل أنت تعامل الناس كما يريد الله أو كما تريد أنت؟ هل أنت تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به؟ هل أنت الآن تحب كل ما يحبه الله ورسوله وتفعله وتكره ما يكرهه الله ورسوله وتجتنبه؟ هل أنت سليم القلب لكل مسلم ومسلمة؟ هل أنت تذكر الله كثيرا وتصلي وتسلم على رسوله كثيرا؟ هل أنت تظهر الافتقار والانكسار بين يدي مولاك؟ كم حجم الإيمان في قلبك؟ وكم سعة سوق الطاعات لديك؟ كم جمعت من الحسنات وكم جمعت من السيئات؟ كم أطعت نفسك وكم أطعت ربك؟ كم أطعت الشيطان وكم عصيت الرحمن؟ ماذا قدمت وماذا أخرت؟ وكم أعطيت وكم منعت؟ ماذا فعلت وماذا تركت؟ وماذا أسررت وماذا أعلنت؟ كم عملت للدار الفانية وكم عملت للدار الباقية؟ هل أنت من الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أسيء إليهم أحسنوا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا سئلوا أعطوا؟ هل يليق بك أن تسكن في ملك الله وتأكل من رزق الله وتعصي الله بنعم الله؟ هل أنت تستحي من معصية من خلقك ورزقك وهداك؟ فهذه أكثر من 60 سؤالا تكشف لك ما أنت عليه وماذا يجب أن تكون عليه. فجاهد نفسك في مرضات الله وخذ بيدها إلى ما يحبه الله ويرضاه، والتغيير ممكن وباب التوبة مفتوح، والله كريم يحب التوابين ويحب المطهرين، فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وجهاد النفس يختلف من شخص لشخص، فمن الناس من يجاهد نفسه على فعل أنواع الطاعات، ومنهم من يجاهدها على ترك أنواع المعاصي، ومنهم من يجاهدها على ترك الفواحش والمحرمات والكبائر، ومنهم من يجاهدها على ترك ظلم الناس وترك الغش والكذب والسرقة ونحوها، ومنهم من يجاهدها على فعل كل ما يحبه الله ويرضاه وترك كل ما يكره الله ويسخطه. وهذه أعلى أنواع المجاهدة وأكملها وأعمها وأنفعها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاهدوا في الله حق جهاده. ومن وفقه الله لذلك انتقل من غافل إلى ذاكر، ومن ذاكر إلى مذكر، ومن صالح إلى مصلح، ومن قاعد إلى مجاهد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وللحصول على الهداية لابد للعبد من أمور. الأول دعاء الهداية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثاني، جهد الهداية على النفس وعلى الغير. والجهد على النفس يقوم على أمرين: الأول جهد علمي كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني جهد عملي، ويكون بخمسة أمور: طاعات تؤديها ومعاصي تجتنبها ونعم تشكر الله عليها وذنوب تستغفر الله منها ومصائب تصبر عليها. أما الجهد على الغير فينقسم إلى ثلاث أقسام: جهد على الكافر لعله يؤمن، وجهد على الضال لعله يهتدي كما قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال عز وجل: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الثاني جهد على الغافل ليكون ذاكرة، وجهد على الفاسق ليكون مستقيمة، وجهد على الفاسد ليكون صالحا، وجهد على الجاهل ليكون عالما كما قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. الثالث جهد على الذاكر ليكون مذكرا، وعلى الصالح ليكون مصلحا، وعلى العالم ليكون معلمة، وعلى العابد ليكون داعية. والعصر إن الإنسان لفي خسر للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. وهذه الجهود تسرع الإنسان إذا عاش في الجو الإيماني الذاكر الذي يذكر الله فيه واليوم الآخر، وتقام فيه أعمال الهداية من عبادة ودعوة وتعليم، وتظهر فيه بين المؤمنين الأخوة والمحبة الإيمانية والتعاون على البر والتقوى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والبيئة الإيمانية الذاكرة نستفيد من خلالها خمس كرامات: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونترقى في الدين ونعلم الدين وندعو إلى الدين، وبذلك يزيد الإيمان بالله وتخشع القلوب وتنقاد الجوارح لأنواع العبادات، ويجمع المسلم بين العمل الانفرادي والعمل الاجتماعي، ويجمل حياته بالحسن والأحسن ونفع الناس ونفع الغير والصلاح والإصلاح والعبادة والدعوة والذكر والتذكير والتعلم والتعليم، وما وفقه الله لهذه الجهود العظيمة فقد أحبه الله واستعمله فيما يحبه ويرضاه وادخله جنة المعرفة في الدنيا التي هي سبب لدخول جنة الآخرة. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جحيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. تاسعا فاستقم كما أمرت، وهذه روح هذه البصيرة. فمن عرف الله حقا، آمن بالله حقا، وعبد الله حقا، وأطاع الله حقا، وكبر الله حقا، وحب الله حقا، وحمد الله حقا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وثمرة المعرفة الاستقامة على أوامر الله كلها مع كمال الحب وكمال التعظيم والذل لله. فعود نفسك يوميا على التقدم في طريق الاستقامة، حافظ على الصلوات المفروضة والمسنونة والمؤكدة في أوقاتها كل يوم مؤديا لها في قلبك وقالبك، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عود نفسك كما تصلي في كل وقت أن تتصدق في كل وقت حسب الاستطاعة بأي شيء. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثالثا عود نفسك على أن تذكر الله في كل وقت، فالوقت إناء فارغ فاملأه بذكر من خلقك ورزقك وهداك وعافاك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة. رابعا عود نفسك أن تحمد الله وتشكره بقلبك ولسانك وجوارحك في كل وقت، فكما ملأ الله لك الكون بنعمه التي لا تعد ولا تحصى فاملأه بحمد الله وشكره، شكرا للمحسن على إحسانه وإنعامه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. خامسا عود نفسك كل يوم على الإحسان إلى الخلق من كان وحيث كانوا، فكما أحسن الله إليك بالصحة والمال والعلم والولد والجاه والأمن فأحسن إلى غيرك كما أحسن الله إليك، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. سادسا، عود نفسك كل يوم على بذل الندى وتحمل الأذى والصبر على المكاره والعفو عن الزلات، يحبك الله ويحبك الناس. سابعا، عود نفسك كل يوم على التحلي بمكارم الأخلاق وجميل الصفات، فالأخلاق الحسنة حجة المسلم والمسلمة في كل زمان ومكان وحال، لا ينزعها أبدا ولا يلبس سواها. وأصول الأخلاق التي يجب علينا أن نتحلى بها: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أسائلك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ثامنا، عود نفسك كما تقوم بالأعمال الانفرادية كل يوم من ذكر ودعاء وقراءة القرآن ونحو ذلك، أن تقوم بالأعمال الاجتماعية كل يوم من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصح لإخوانك المسلمين. والأعمال الاجتماعية: دعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصح لإخوانك المسلمين والإحسان إلى الناس. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تاسعا، عود نفسك على حفظ جميع أوقاتك وشغلها بما أمرك الله ورسوله به واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عاشرا، عود نفسك على أن تستمر وتستزيد من العلم الإلهي كل وقت، وأن تعلم هذا العلم لغيرك لتكون من نواب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري. 11، عود نفسك كل وقت على الإكثار من الاستغفار والتوبة من سيئات الأقوال والأعمال ومن الذنوب الظاهرة والباطنة ومن المعاصي الكبيرة والصغيرة، ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، أخرجه مسلم. 12، احرص على تجديد إيمانك وتوحيدك في كل وقت، فإذا زاد الإيمان وقوي التوحيد أحبت القلوب ربها وعظمته وكبرت ووحدت وحمدته وشكرت وعبدته وأطاعت، وتحرك اللسان بذكر الله وحمده والثناء عليه، وتحركت الجوارح بأنواع الطاعات ومختلف العبادات. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. 13، احرص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، في توحيده وإيمانه، وفي سيرته وسريرته، وفي أقواله الحسنة، وفي أعماله الصالحة، وفي أخلاقه العظيمة، وفي كل حال من أحواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولتحقيق العبودية لله في كل حال، لابد من لزوم البيئة الإيمانية الذاكرة والانقطاع عن البيئة الإبليسية الغافلة القاتلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولتكمل العبودية لله في كل شأن، لابد من مجاهدة الأعداء. وأعظم أعداء المسلم 4: النفس والشيطان والدنيا والكفار. وأعظم الأعداء هو النفس الأمارة بالسوء، والانتصار عليها يكون بحمله على طاعة الله ورسوله. وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أما العدو الثاني هو الشيطان الذي يزين للنفس المعاصي ويثقل عليها الطاعات. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أما العدو الثالث فهو الدنيا. وأما العدو الرابع فهو الكفار والمشركون. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلا يمكن الانتصار على العدو الخارجي وهم الكفار إلا بالانتصار على العدو الداخلي وهو النفس والشيطان، ولا يمكن الانتصار على الشيطان إلا بانتصار على النفس حتى تستقيم على أوامر الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأعظم أعداء الإنسان هي نفسه، والنفس أعظم صنم معبود من دون الله، ومن انتصر عليها انتصر على ما سواها. وما نظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن النفس البشرية مشحونة بحب الشهوات المادية كالبهائم، فعلم بارك الله فيك أنك في معركة كبيرة مستمرة مع هذه النفس الأمارة بالسوء، وهي كالجبل العظيم الذي يحول بينك وبين الله ويمنعك من الصعود إلى الدرجات العلى. إن النفس محبوبة وما تدعو إليه محبوب مرغوب، فكيف نجاهد من نحب، وكيف نتغلب عليها ونحن أضعف ما نكون أمامها، وكيف نجاهدها ونحن في أسرها، وكيف نصرف الأوقات والأعمال لتكون من حظوظنا لا من حظها. فلا بد من تحطيم هذا الصنم المعبود من دون الله الذي يجر الإنسان من التوحيد إلى الشرك، ومن الطاعات إلى المعاصي، ومن الاشتغال بأداء الأوامر إلى الانهماك في قضاء الشهوات والملذات، ومن عبادة الرحمن إلى عبادة الشيطان. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. العاشر والأخير، كيف تكون الأول عند الأول؟ يستطيع العبد بعون الله عز وجل أن ينتصر على هذه النفس الأمارة بالسوء بتحقيق وتطبيق الأمور الآتية. الأول، الاعتراف بأنك ضعيف، فاستعن على نفسك وعلى غيرها بربك القوي الذي لا يعجزه شيء، إياك نعبد وإياك نستعين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الثاني، تتبع آفات النفس وما تجر إليه من المعاصي والمحرمات التي هي سبب لدخول جهنم وغضب الرب وخسارة الدار الآخرة. ونفس وما سواها فلامها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن النفس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولن تصل إلى مولاها حتى تستقيم على أوامر مولاها. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الثالث، إذا اتسع الصدر لحب الله وحب أوامر الله وحب عبادة الله وحب المؤمنين، فيجب أن يضيق بضد ذلك، فيضيق بالكفر والشرك والمعاصي وأعداء الله، ويضيق بحب غير الله، ويضيق عن عبادة غير الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الرابع، المسارعة إلى فعل الطاعات واجتناب المعاصي وتوجيه الطاقات لأداء الأعمال الصالحة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الخامس، أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. فراقب الله في جميع أوقاتك وأحوالك، وليكن خوفك من ربك العظيم الجبار أعظم من خوفك من ذنوبك، وخوفك من ذنوبك أعظم من خوفك من عدوك. فالخوف من الله السميع البصير القوي القدير يقتل المعاصي ويطفئ لهيبها ويذهب حلاوتها ويكسر قرونها ويغلق أبوابها. ولمن خاف مقام ربه جنتان، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. السادس، ذبح النفس بسيوف المخالفة لتستقيم على أوامر الله عز وجل في كل حال. ويتم ذلك للعبد بستة أمور: استدامة ذكر الله في كل حال، والاستقامة على الطاعات، والبعد عن المعاصي، وعدم الاسترسال في إعطاء النفس حظوظها كلما طلبت، والنظر في حسن وعد الله لمن امتثل أوامره، والنظر في عظيم وعيد الله لمن عصاه. ومن أجل ترويض النفس والأخذ بها إلى طريق الاستقامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وكان لا تشاء أن تراه قائما يتهجد إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه نائما في الليل إلا رأيته. وذلك لترويض النفس على طاعة الله
وإعطاء النفس شيئا من حظوظها وشهواتها. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بشيء من الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه. ولحصول على الاستقامة لا بد من مخالفة هوى النفس وترويضها على الحق تدريجيا حتى تصل إلى القمة. السابع: صدق اللجوء إلى الله في كل حال وطلب العون منه للانتصار على هوى النفس وإظهار الفقر والفاقة بين يدي الله في كل حال، وعند ذلك يهبك الوهاب المواهب ويحميك القادر مما يضرك ويكفيك ما أهمك من أمر عدوك ويجعله أسيرا لك. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الثامن: الجد والاستقامة على أوامر الله في كل حال والأخذ من الشهوات المباحة بقدر ما يعين على الطاعات والمسارعة إلى أنواع القربات. ومن صدق الله في ترك شهوة تشغله عن القيام بأوامر الله كفاه الله مؤونتها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تاسع: كمال الثقة بالله والاعتقاد الجازم بأن الله سوف يعوضك عن كل ما تتركه من أجله ابتغاء مرضاته. فمن صرف نفسه عن الاسترسال في طلب الشهوات والملذات الحسية عوضه الله خيرا منها من السعادات القلبية والروحية، وجعل أنسه فرحه بذكر الله وتلاوة كتابه وامتثال أوامره، وجعل ذلك فوق كل فرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ومن رزق الله ذلك فرح بطاعات ربه أعظم من فرح العاصي بشهوات نفسه. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. العاشر: اعلم أنك عبد القوي وعبد القادر وعبد العزيز وعبد الجبار وعبد الملك، والنفس كالعدو الذي يترصد لك في كل حين ليظفر بك ويجهز عليك. فهذه النفس الأمارة بالسوء إن عرفت قوة صولتك وقوة إرادتك استأسرت لك وسلمت نفسها لك، وإن عرفت عنك الضعف والمهانة استأسدت عليك وافترستك وأسرتك وجرتك إلى المهالك. إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فاحمل نفسك على الجد والحزم في كل حال وخذ بيدها إلى ما يسعدها في الدنيا والآخرة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إن خطر النفس عظيم وطاعتها في تكميل شهواتها مهلكة، والتسليم لها في كل ما تريد أسر لك عندها، ومطاوعة النفس في كل ما تريد يشتت القلب ويضيع الأوقات في طلب الشهوات ويقعدها عن فعل الطاعات ويغمسها في بحر المحرمات والمنكرات والشهوات ويوقعها في العذاب والخسارات. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم، وما نظر ممن اتبعه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هل التغيير ممكن؟ وهل تعويض ما فات من الخير ممكن؟ وهل الفلاح وهل العلاج موجود؟ وهل الصعود إلى الدرجات العلى ممكن؟ إن باب التوبة مفتوح، بل الله التواب الرحيم يفرح بتوبة عبده أعظم من فرح التائب بتوبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال صلى الله عليه وسلم: لله شد فرحا بتوبة عبده من أحدكم ضل عن بعيره ثم وجده في أرض فلات. متفق عليه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فروض نفسك رحمك الله، روض نفسك الأمارة بالسوء على طاعة الله ورسوله، واحملها على كل ما يحب، على فعل كل ما يحب الله ويرضاه في كل أوقاتك، وسلم القلب والقالب لمن خلقه وسواه وأطعمه وسقاه وهداه واجتباه. ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عقبة الأمور. ابدأ أولا بتغيير فكرك لتنتقل من معرفة الخلق إلى معرفة الخالق، وتتجاوز الصور إلى المصور، واستدل بالأرزاق على الرازق، وتجاوز الدنيا الفانية إلى الدار الآخرة الباقية، وتعرف على ربك العظيم وعلى عظيم إحسانه وعلى جلاله وجماله وعلى دينه وشرعه وعلى وعده وعيده وعلى ما يحبه ويرضاه لتفعله وعلى ما يكرهه ويسخطه لتجتنبه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.
ثانيا ابدأ بتغيير أقوالك وأفعالك وأخلاقك لتنتقل من الحسن إلى الأحسن ومن الأدنى إلى الأعلى لتكون للمتقين إماما، وذلك بتنفيذ أوامر الله على نفسك الآن بالتدريج. وروض قلبك ولسانك وجوارحك وحواسك على الالتزام دائما بطاعة الله ورسوله في كل حالة. فروض عينيك فلا تنظر إلا لحلال، وروض أذنيك فلا تسمع إلا لحلال، وروض لسانك ليكف عن الكلام إلا فيما ينفع، وروض قدميك حتى لا تمشي إلا إلى طاعة، وروض يديك حتى لا تأخذ ولا تعطي ولا تعمل إلا حسب أوامر الشرع، وروض عقلك حتى لا يقدم على أمر إلا حسب أمر الله ورسوله. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثالثا الأوقات أواني للأعمال، فاحفظ أوقاتك كلها واملأها بما أمرك الله ورسوله به من الوظائف والواجبات والسنن، ولا تغفل أو تكسل عن ذلك فيدخل الشيطان حصنك ويستولي على نفسك ويقودك إلى المهالك. أنا ما أعدي إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. رابعا أظهر الافتقار والفاقة والحاجة إلى الله في كل حال، وأظهر الذل والانكسار لله في كل حال، والزم الاستغفار قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، فكل بني آدم خطأ وخير خطائين التوابون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. خامسا أحسن إلى الخلق بقدر الاستطاعة، وكف الأذى عن العدو والصديق، وصل من قطعك وأعطي من حرمك وأعفو عن من ظلمك وأحسن لمن أساء إليك، واصرف نفسك عن كل ما لا ينفعك، فمن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سادسا احمد الله عز وجل على نعمه الماضية والحاضرة والمستقبلة، واشكره على أن أعطاك خيرا وصرف عنك شرا، واحمد ربك على نعم عليك وعلى غيرك من الخلائق، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. سابعا اجتهد على تقوية إيمانك كل يوم بالنظر في الآيات الكونية وتدبر الآيات الشرعية لتستقيم على أوامر الله حقا في كل حال، وتكون الطاعات عندك شهوات وترى الشهوات قاطعات. ثامنا استقم على أوامر الله في كل حال، واحمل دينك فوق راسك واجعل له كل الأوقات ووصله إلى ما استطعت من بني آدم، وكما تطوف بالبيت العتيق 7 مرات معلنا التوحيد وكمال الطاعة لمولاك، فعليك أن تطوف في العالم دائما لتبلغ دين الله للناس في مشارق الأرض ومغاربها. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقد تكفل الله برزقك وحفظك وحفظ أهلك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وكن كالشمس التي تجري لتضيء العالم بالنور كل يوم، وكن كالقمر الذي يسري بالليل لينير العالم كلما أنهى دوره كل شهر بدأ من جديد، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون، وكن كالسحب التي تحمل الغيث والمطر وتطوف العالم لتسقي النبات والحيوان والإنسان، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وكن رحمك الله كالأرض التي كلما صب الله عليها الماء أنبتت من كل زوج بهيج، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقد وكلك الله بنشر الهداية والدين في العالم كما وكل تلك المخلوقات العظيمة بتلك المنافع العظيمة، فأنت خليفة الله في الأرض، فأدي الأمانة ولا تخونها وتجحدها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. تاسعا أنت نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في إبلاغ دينه وفي تعليم شرعه، وفي الإحسان إلى خلقه حتى يبلغ الدين ما بلغ الليل والنهار. فقم بذلك كله ما استطعت كما أمرك ربك، واصبر على ما أصابك وتحمل الأذى. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولك على كل ذلك أجر عظيم وفوز كبير. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبهذه الصفات العظيمة وبتلك الأعمال الكبيرة وبتلك الجهود المتواصلة وبذلك الصبر الجميل تكون عبدا ربانيا نافعا لنفسك ولغيرك في كل مكان وزمان وحال. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، وبذلك يدخلك الله جنة المعرفة في الدنيا الموصلة إلى الجنة في الآخرة. وهذه جنة معجلة للعبد في هذه الدنيا، وهي أعظم من جنة الآخرة لأنها متعلقة بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ودينه وشرعه ووعده ووعيده والتعبد لله بموجب ذلك، ودعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وتعليم شرعه والإحسان إلى خلقه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن. ومن دخل هذه الجنة وفتح الله له أبوابها ملكت عليه أوقاته وشهواته وأسعدت قلبه ولم يخطر على باله سواها، وتعلق قلبه بها ولم يتق الصبر عنها أو الاشتغال بغيرها. ويظهر ذلك جليا في حياة الأنبياء والرسل ثم في أتباعهم الذين يقومون بأعمالهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولمن خاف مقام ربه جنتان، والباب مفتوح لكل أحد ليدخل هذه الجنة العظيمة، ومن دخلها ذاق طعمها وجد حلاوتها، فهو بين يدي ربه عابدا ذاكرا حامدا مسبحا ممجدا مكبرا له سائلا مستغفرا، وهو كذلك بين يدي خلقه داعيا ومعلما ومحسنا ورحيما وعفوا، وهو في كلا الحالين صابر محتسب مجاهد. والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن عرف ذلك وذاق طعم تلك المائدة وحلاوتها لم يقم منها أبدا، ومن ذاق عرف ومن عرف غرف له ولغيره. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن فتح الله له أبواب هذه الجنة فدخلها كان من عباد الرحمن، وكان من الذين اشتراهم الله لأنهم اتصفوا بالصفات التي يحبها وأثنى على من اتصف بها. وهذه الصفات التي يحبها هي مقصود الرب من خلقه، ومن كرمه ورحمته دعا إليها كل إنسان ويجزي عليها أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات حسن الاتصاف بها. وهذه الصفات التي يدعون الله إليها ذكر الله عز وجل في غالب سور القرآن، وهي تزيد على 100 صفة من أحسن الصفات، ومن ذلك قول عز وجل التائبون العابدون الآيات، إن المسلمين والمسلمات الآيات، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام الآيات، وغير ذلك من الآيات. والعاقل حق لا يرضى لنفسه ولا لغيره إلا بأحسن الأخلاق والمعالي والرتب الإيمانية والمسابقة إلى الخيرات. ومن أراد ذلك وكلنا يريد ذلك فليغير حياته، ليغير الآن فكره وأعماله، والله يغير أحواله ويرفعه من الحسن إلى الأحسن ومن الجميل إلى الأجمل، وينقله من الأسفل إلى الأعلى، ومن فكر البشر إلى فكر الأنبياء والرسل، ومن جهد الدنيا إلى جهد الدين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والأحسن والأجمل والأكمل والأسعد للإنسان في الدنيا والآخرة أن يعيش الإنسان كحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيحمل فكر النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال النبي وجهد النبي بترتيب النبي، الليل كليل النبي ونهار كنهار النبي، وصلاة كصلاته وأقوال كأقواله وأعمال كأعماله ودعوة كدعوته وعبادة كعبادته وأخلاق كأخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله سنة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهنيئا ثم هنيئا لمن آمن بالله عز وجل وكان رسول الله سلم قدوته، وصبغة الدين صبغته، وأعمال الدين سلعته، والأرض دكانه، والناس زبائنه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. متفق عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وبها وبفضل الله وحده تمت البصائر العشر التي يسر الله لنا إلقاءها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وجميع المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.